لهم ليوقعوا الشباب في شرك في شركهم وليزجوا بهم في وحل الفتن تارة ويلقوا عليهم الشبهات تارة أخرى ليردوهم ويوردوهم في مستنقع الهوى والشهوات ويغرقوهم في الملهيات والمحرمات. ولا أنفع بإذن الله للشباب من التحصن بعلم الشريعة، يزيد الإيمان وينير البصيرة ويهذب النفوس ويرفع عن دنيء الأفعال. طلبه منظوم في سلك العظماء، يرفع الذين آمنوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا شك أن غاية التعليم في بلادنا هي فهم الإسلام فهما صحيحا متكاملا وغرس العقيدة الإسلامية ونشرها وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم الإسلامية وبالمثل العليا وإكسابه المعارف والمهارات المختلفة وتنمية الاتجاهات السلوكية البناءة وتطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتهيئة الفرد ليكون عضوا في بناء مجتمعه. ومن منطلق هذا فلعلنا نستضيف اليوم في لقائنا علما من أعلام الدعوة والإرشاد ومنبرا منيرا عرف موجها للشباب ومربيا لهم. فأرحب معي فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك حفظه الله. والشيخ علم لا يحتاج إلى تعريف، فهو معروف للجميع، ولأن لعلي أعطي القوس فاريها وفارسها فضيلة الشيخ الدكتور فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحبة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرني أن يتجدد اللقاء مرة أخرى في هذه القلعة المباركة من قلاع العلم والمعرفة، وأشكر لفضيلة أخي وزميلي الدكتور علي العفنان وفقه الله وإياكم أجمعين إلى كل خير، ما شرفني به من توجيه الدعوة من أجل اللقاء والحديث إليكم وبين يديكم. وأظن أن الحديث مع أمثالكم فرصة لا تفوت، ذلك أن تلاقح العقول وتبادل الأفكار والعصف الفكري في كثير من الرؤى والقضايا ينتج بإذن الله عز وجل معالم واضحة في مسيرة مطلوبة، ومن ثم تكون محددات نافعة لكل من أراد أن يتعاطى في شأن من الشؤون، ومن أهمها هذا الشأن الذي أنتم بصدده، ألا وهو مسألة الأمن الفكري. حقيقة لستم بحاجة إلى مقدمات، وأظن أن من سبق من الفضلاء والنبلاء والزملاء قد ربما أتوا كما يقال كفى من القلادة ما أحاط بالعنق، والموضوع معلوم لديكم، ولعل بعضكم ممن عالجه بنفسه إما مع طالب من طلابه أو واحد ممن شكى إليه ما يجده من ابن أو أخ أو قريب أو صديق. والحقيقة أن الناشئة والشباب، وقد ذكر أخي المقدم جزاه الله خيرا في مقدمته طرفا من ذلك، الناشئة فيهم عشق للجندية والسمع والطاعة من جهة، وفيهم تعلق بالمثالية وبالكمال وبالقيم الرفيعة العالية، ولا يتصور أحدهم أنه يمكن أن يرى على أرض الواقع شيئا مما ينكره قلبه أو يستهجنه طبعه أو خلاف ما يؤمر به أو ينهى عنه. من هذا المنطلق تجد حماس الناشئة قوي إلى درجة الاستعداد في المقاطعة والمدابرة مع الأهل فيما لو تبنى أحدهم رأيا فوجد أن أهله قد خالفوه، لديه الاستعداد أن يكون صريحا جريئا لا يبالي ولا يخشى ولا يخاف. وكل هذه من الصفات الإيجابية، ولكن يجب أن تستثمر في الاتجاه الصحيح حتى لا يكون هذا الحماس وهذا العشق للمثالية والكمال والطموح نحو الرقي، وهذه الرغبة القوية في الجندية والسمع والطاعة في مرحلة التلذذ برؤية القيادة والتعامل مع القيادة، وهذه لا شك من تعاطى الحديث مع الشباب خاصة ممن يعني غرر بهم في عمليات التطرف والغلو والتفجير وما سبقه من التكفير، يجد أن الواحد يعني يجود بنفسه رخيصة أرخص من شربة ماء، لأنه قد امتلأت نفسه بقيم والمثاليات، وحتى كلمة المثاليات قد تكون تؤدي أو تنتج أكثر من المطلوب، إنما يعني بمراقي من أمور الكمال لا يقبل دونها بأي شيء مهما كان الثمن. فتخيل أنك أنت الآن قائد لمجموعة من الشباب، هؤلاء الشباب عندهم طموح وإعجاب بهذه القيادة ممثلة في شخصك، وتلذذ بالجندية والانقياد والسمع والطاعة، ثم ترجمت في استقبال واستجابة غير واعية لكل الأوامر والنواهي والتوجيهات، ومن أجل هدف يرى في نفسه أنه في غاية النبل والبلاء الحسن، ويعده ضربا من ضروب الجهاد في سبيل الله، وأنه في الدنيا موعود بالنصر سواء عاش أو مات، وفي الآخرة موعود بالجنة، كما قال الأول: من لم يقد فيطير في خيشومه رهج الخميس فلم يقود خميسا. إذا انتهينا من هذه المسألة الأولى، هو أننا أمام ناشئة حينما تتوجه في مرحلة صفاء ونقاء من قبل من يقودها إلى ما يضرها في صورة ما يسرها، ويقودها إلى ما يسوءها في صورة ما ينفعها، فحينئذ لا يقبل أحد الناشئة مني أو منك طعنا في مثل هذه الرموز. ولذلك كان لزاما علينا حينما نريد أن نوجه الناشئة أن لا يكون حديثنا معهم من باب القدح والسب والشتم المباشر في رموزهم، وإن كان رموزهم يستحقون ما هو أشد من ذلك من جهة ضرورة تحطيم كل الأسس والأركان التي تقوم عليها هذه الشخصيات، ولكن تستطيع أن تهدم هذه الرموز بطريقة هادئة ودون أن تستفز هذه الشخصية المولعة المعلقة بقيادتها. هذه من جهة. إذا حينما نريد أن نتحدث مع ناشئة سوية ونتصور أن من هذه الناشئة من يكرس في نفسه هوى وحبا وتعلقا برموز ربما لا يفصح عنها أحد الإخوة الفضلاء المعنيين بمواجهة الفكر المنحرف، قال: فوجئت أن ولدي يقول فوجئت أن ولدي له موقع على النت كله تقديس وتعظيم لإذن الله. إذن الناشئة لا يبوحون لك بكل ما في نفوسهم. قال: مع العلم أننا نعيش في بيت واحد ونتعاطى قضية واحدة، ويعرف أن أباه ممن له مواقف واضحة في هذه المسألة، قال: ومع ذلك فوجئت أن ولدي له على النت موقع في تعظيم بن لادن وتلميعه واعتباره الشخصية الكبيرة. إذا لا نتصور أن الناشئة ربما تبوح لنا بكل أفكاره، بل وربما هي من أقدر الناس على حفظ الأسرار فيما يتعلق بالعمل المرتبط بالجندية والقيادة. وأذكر أن أحد الشبيبة الذين قابلتهم، أسأل الله أن يعجل بفرجهم خروجا سريعا من السجن، سألته وقلت: يا ولدي أنا أعرف أن أباك، أنا أعرف والده وهو يعلم أنني أعرف والده، من الفضلاء العقلاء المعنيين بالدعوة إلى الله عز وجل وله جهد مبارك، فما الذي حال بينك وبين أن تكون طاقتك في العمل مع والدك في هذا المجال الذي لا يختلف فيه اثنان في الدعوة إلى الله عز وجل، وهو مجال إيجابي واضح ظاهر مكشوف، ليس في خلايا ولا سرية ولا سراديب ولا إلى آخره. قال: ما كنت أجد على نفسي شيئا ألذ من أن أجد النشوة أجد شخصيتي وذاتي حينما يتصل بقائد هذه الخلية ويقول تعال نحن قد كلفناك بهذه المهمة، أولا بطاقة الأحوال خذها واستأجر بها سيارة، بطاقة الأحوال أعطنا بها شرائح جوال، بطاقة الأحوال استأجر بها شقة. وكان مطية مع أنني أجزم أن ذلك الشاب قلبه أصفى من هذا الماء، لكن تلذذه بالجندية والسمع والطاعة وإعجابه بالهالة الضوئية للقيادة التي أعمته عن التفكير فيما يوحى إليه أو يوجه به جعلته ينقاد بلا ضوابط وبلا قيد ولا شرط. طبعا دخلنا في تفاصيل كثيرة، يمكن من الإخوان من يعني سيكون دوره التفصيل في هذه الأمور، لكن أقول أن مثل هذه الناشئة لا نستبعد أنها تحمل في قلوبها أفكارا، وإن دنت منا حسا بأجسادها إلا أن البعض تجد في قلبه ميلا، وربما البعض عند الشطح والبعض عنده نقلة أو يعيش عزلة شعورية ويعيش معك في الكلية أو في عفوا في المدرسة أو في المنزل أو في الحي، ولكن هوايا مع الركب اليمانون موثق وقلبي كما قال الشاعر بمكة موثق، فهو معك ولكن قلبه مع غيرك. إذن أيها الأحبة نستطيع أن نقول أننا لن نغير شيئا إذا كان خلاصة حديثنا هو يعني التوجيه السب والشتم للقيادات ما لم يكن غربلة النظريات التي قامت عليها القيادات، أو بالأحرى نقض هذه النظريات من أصولها، ومن ثم يتهاوى البنيان الطويل العريض كما حصل مع كثير من الشباب ولله الحمد، وتراجع منهم المئات وأيقنوا أنهم كانوا في ضلال مبين، فالحمد لله على ذلك. إذن إذا أيقنا أننا لا نستطيع أن نواجه الناشئة من أجل صياغة شخصية سوية بمجرد النقد للرموز بمعزل وبسبق مبكر لنقض الفكر ذاته وأصوله، وهذا يحتاج كما قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، يمكن دور المشرف، يمكن دور الإدارة، يمكن دور المعلم في جلسات، وحينما تجد أحد الطلاب ويقع في قلبك نوع من الملاحظات التي ينضم إليها بعضها، فلا أظن أن تتابع وتوافر وتكاثر هذه الملاحظات بنظرتك الثاقبة أمام العديد من طلابك وتجد أن شخصا غريب في سلوكه أو غريب في مواقفه أو غريب، تستطيع أن تأخذ برفق ولين وأن تفتح لصدرك وأن تتحاور معه بهدوء، وربما لا تحتاج أن تتكلم معه مباشرة في القضية دي لأنه لن يبوح لك كما ضربت المثال الآن في الذكر، وإنما ربما تتحدث عن أمور بعيدة، تتكلم عن الواقع، عن تناقضات الواقع، تكلم عن كذا تكلم عن كذا، وستجد أنه سرعان ما يفتح لك فؤاده أو يعدك أن يبوح لك بشيء، أو ستجد من لحن القول وشوارد النظرات وفلتات اللسان وشيء من القضايا أو المسائل الجزئية في الحديث ما تستطيع من خلاله أن تجمعه ليكون بينة وقرينة أن عندك حالة مرضية تستدعي العلاج. ولا تنسى أنك داعية إلى الله ومربي ومعلم، ولا تطغى عليك الشخصية الأمنية أكثر من شخصية المعلم والداعي والمربي. صحيح أنه لا يسعني لا أنا ولا أنت حينما نعلم أحدا يكن فسقا وفجورا وضلالا أو تكفيرا أو تفجيرا أو إلى آخره، ويريد أن يعديه إلى غيره أو يكون هذا النوع من الانحراف متعدي وليس بقاصر، لا يسعنا أن نسكت، ولكن حينما يتحول الداعية إلى الله من معلم وداعي وموجه إلى شخصية أمنية محققة، حينئذ سينعكس هذا على دوره في الحديث وفي الحوار وفي النقاش وفي المساءلة. فابقي هذه الحساسية والشفافية الأمنية في نفسك، لأننا جميعا معنيون بذلك، والأمن أمننا والوطن وطننا، ولو أن كل واحد تواطأ مع صاحبه على الصمت والسكوت عما يجب الكلام الصريح فيه لكنا ممن قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه أول مسألة. الثانية أن الناشئة في ظل تعلقهم بالمثاليات والكماليات والمجتمع الذي لا أذكر مرة في البطحة جاء رجل معه كرتون كبير مكتوب عليه مالبورو، كرتون مالبورو، هذا الكلام من سنوات، يبدو أنه من الكراتين الكبيرة التي هي تعتبر لتجار الجملة حقة، لأن البكت يجمع في الكرز المستطيل الطويل والمجموعة العلب الكبيرة هذه في كرتون كبير. فإذ بأحد الشباب وأنا أعرفه وكان معنا، يعني ما جاء من الشارع، كنا نحن سويا جايين لكن كان معنا صغيرا، دخل المسجد ففجأة إذ بي أراه يبصق على ذلك الرجل ويركله في بطنه ركلة عجيبة ويرفع صوته عليه ويقول كيف تأتي بالدخان في المسجد، لا يمكن أن يقبل هذا الشاب وجود كمية الكرتون الكبير للدخان في المسجد. طبعا هو ربما فات عليه أن الدخان قد يكون موجود بالتجزئة في الجيوب، هذا واحد، هذا في جيبه بكت وهذا في جيبه بكت، وربما فات عليه أن هذا الكرتون هو كرتون مالبورو ولكن الوسط سلعة أخرى أو بضاعة أخرى. المهم ما أنت دافع إذ بالرجل يخرج من داخل الكرتون شراريف، وهو رجل يبيع شراريف في البطحة يجمعها في كرتون مالبورو. فتصور اندفاع ومثالية وغيرة هذا الشاب في نشأته على ذلك إلى درجة لا وقت معها للتفكير أو لنظرية الاحتمالات أو لالتماس العذر أو إلى آخره. ما كان منا اجتمعنا وفضينا هذا النزاع وأخذنا صاحبنا على جنب، هذا الكلام من سنوات طويلة، يعني من سنين عددا. فأقول أنه حينما نجد أن هذه الناشئة متعلقة بالكماليات والمثاليات يأتي دورنا هنا حينما نلقي ونوجه ونعلم ونربي ونثني ونعجب ونشيد بالصور الجميلة الرائعة والفريدة في التاريخ والسير والسلوك والسمت والتعامل، أننا نقول ونكثر من ذلك أنه هذا لا يعني أن المجتمع البشري يظل مثاليا كاملا لا تقع فيه الخطيئة أبدا. يعني في الوقت الذي نرفع به درجة الاستعداد والقبول والالتزام إلا أننا نضع في ذهنه أنه ستجد في مجتمعنا البشري من يخطئ ومن يذنب ومن يرتكب الكبيرة ومن يرتكب الفاحشة ومن إلى آخره. لأننا حينما يكون الخطاب موجها فقط في أن المجتمع ليس فيه إلا الصور المثالية الرائعة وأنه لا نتصور ولا مكان ولا مجال ولا موقع ولا محل للخطيئة وفاعلها والمشكلة ومرتكبها إلى غير ذلك، فإنه لن يكون في قاموسه أي مفردة من مفردات التعامل مع هذه الحالة. بعبارة يعني دقيقة، حينما تفاجئ أحد القضاة بمسألة تتعلق بالإفلاس في التجارة الإلكترونية، مصطلح جديد في قضايا جديدة في نوازل جديدة لم ينظرها القاضي من قبل، فبأي المفردات يتعامل معها؟ ربما لو فتح عددا من المصادر الفقهية لم يجد لها جوابا، لكن حينما يكون لديه مفردات تتعلق بهذه القضية النازلة الجديدة المعاصرة ثم استطاع أن يفهمها ثم قربها بعد ذلك إلى أقرب أصول العقود في الشريعة، استطاع أن يجد في نصوص الشريعة ما يحكم به على هذه الصور الجديدة. إذن يجب أن يكون عند الناشئة من مفردات ومصطلحات تتعلق بمثل ذلك، ليست على باب التسهيلات ولا التهوين، ولكن وإن وقع ذلك فإن الآيات الكثيرة العظيمة الكبيرة إنما جاءت لهؤلاء، وإلا فإننا نتكلم عن مجتمع يحتاج إلى آيات الجنة ولا حاجة له إلى آيات التوبة والمغفرة، أو لا يتصور آيات الخطيئة أو كأنما يمر عليها
ولا يجدها في قاموسه. صحيح ان الانسان يقرا ايات وكانما لم تمر به كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتقل الى الرفيق الاعلى و يعني تكلم من تكلم من الصحابة وعمر بن الخطاب قال من قال إن رسول الله ما ضربت عنقه اللهم صل وسلم على محمد حتى قام أبو بكر وحمد الله وأثنى عليه قال أيها الناس من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قال قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول أبو يقول عمر والله كأنما أنزلت هذه الساعة مع أن عمر من خيرة حملة كتاب الله عز وجل وأهل العلم به والذين أمرنا بالاقتداء بهم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فيا أحبتي في الله حينما يربى الناشئة على مصطلح معين وخط معين لا يجدون فيه إطلاقا مفردات ولا مساحة ولا حيز لتصور ما يمكن أن يقع من الطبيعة البشرية فحينئذ يصعب أن يتعاملوا معه. ولذلك نذكر أروع صور الكمال ونذكر من روائع الجمال في هذا الدين أن الخطيئة لا تمنع من الرقي ونذكر أن هناك من أخطأ فتاب وهناك من زل فاستغفر وعطى منها الأمثلة الكثيرة. ذلك الشاب الذي جاء يشتهي الزنا فقال صلى الله عليه وسلم أتريده لأمك ترضاه لعمتك ترضاه لأختك إلى آخر القصة تعرفونها أنتم. صورة أخرى ذلك الذي جاء به يشرب الخمر فيجلده أحد الصحابة يقول أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر يقول لا تعينوا الشيطان على أخيكم لا تعينوا الشيطان على أخيكم. نحن يصعب أن نتعامل مع مثل هذا الموقف لو مر بنا. أنا أذكر في أحد المؤسسات الدعوية أو الخيرية أو الإغاثية كان أحد الشباب مسجون وأخذ في السجن قرابة 9 أشهر وأظن عليه مجموعة ملاحظات تتعلق بمسائل أخلاقية هي شبهة كما علمته من القاضي نفسه الذي اتصلت به لأن جاءنا قال جاء في المسجد قال أنا سجن 9 أشهر في شبهات لم تثبت علي وكلما اتجهت إلى مكان أما أهل السوء فيعرضون علي أنواع إن شئت أن الثراء السريع فهذا الترويج دونك صفقة صفقتين وتدخل في عالم مئات الألوف ثم إلى الملايين وبعد ذلك إن شئت المتعة إن شئت إن شئت إن شئت. قال أنا في نفسي رغبة وحنين إلى المجتمعات إلى 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 المحاضن الطيبة النقية التي يعني فيها الائتمار بالمعروف والتناهي عن المؤ لكن كلما جئت وجدتهم يذكرونني بما مضى بما سلف من فعلتي. أخذت معلومات واتصلت بالقاضي اللي كان نظر قويته قال لي والله ما ثبت لدينا شيء ثبوت يوجب حدود شرعية ما ثبت لدينا شيء لكن كانت ريب وأخذ التحقيق الطويل مجراه واكتفينا بما مضى وكان هناك تدخلات إلى آخره. المهم أمضى هذه 9 أشهر فالشاهد أنه حرص أن بالشفاعة أن يكون في أحد المواقع التي يعمل فيها. والله يا إخوان عجز كثير من الشباب أن يتعاملوا معه وهذه ليست مشكلة الشباب هي مشكلتي أنا وأنت والثاني والثالث لأننا ما أعطيناه في التربية على مفردات من خلالها يتعامل مع الناس ولو كانوا طرائق قددا ما أعطيناه في التربية على مفردات يتعامل من خلالها على من هو سابق بالخيرات أو ظالم لنفسه أو مقتصد كما هم أقسام الناس على حد تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال فإن الناس يعني فإن المسلمين إما ظالم لنفسه أو مقتصد أو سابق بالخيرات. إذن النقطة الأخرى بعد فهم شخصية الناشئة وحبها للسمع والطاعة والانقياد وتعيشها للمثاليات والكمال والرقي في أبهى صورة وأجمل صورة وأن لا تقبل التنازل في أبدا اللي هي مسألة أنه حينما نربيه أن نجعل في مفردات تربيته وتوجيهه أنه سيجد من هذا شأنه ويجب أن يصل. ولذلك تلاحظ هذه القضية بوضوح حينما ينحرف أحد الشباب الصغار في مدرسة ولا في جمعية التوعية ولا في مكتبة ولا في حلقة ولا في حلقة تحذير ولا في كذا نجد أنه لا يمكن استيعابه بسهولة بعد خطيئته في الوقت الذي يمكن أن يستوعب من خطيئته أضعاف أضعاف هذه الخطيئة إذا كان من قبل منحرفا ثم جاء تائبا. يعني من كان أصلا في خطأ ثم جاء مقبلا إلى هؤلاء الشبيبة وفقهم الله، تجد أن الكل يتفانى ويلتمس له العذر ويفرح به ويقول تصدق كان يفعل كذا، كان يفعل من الفواحش كذا، ما كان يدع من هذا الجانب شيء، ما كان يوفر في ذلك الجانب شيء، وكان وكان ويبالي. يعني تجد الوصف الدقيق أو المبالغ فيه حتى في ماضيه الذي لا يتصوره أحد. ثم الفرحة العظيمة طاعة لله وحبا لهداية خلق الله إلى استيعاب هذا الشاب، وأنه أن الحمد قد من الله عليه بهذا الشريط أو بهذا الكتاب أو بتوجيه المعلم أو بهذه الجمعية أو غير ذلك. لكن في الصورة في الداخل، لو أن أحد هؤلاء داخل الإطار، داخل إطار المجموعة النشطة في جمعية ولا في مركز ولا مكتب دعوة، ارتكب خطأ فلا مكان له البتة، لأننا تصورنا وفي مفرداتنا وفي معادلاتنا كيف نتعامل من جاء من الشمس إلى الظل، لكن لا نستطيع أن نتعامل من قدح شرارة داخل الظل، لا نعرف أن نتعامل معه. ولذلك من الأساليب الرئيسة في التعامل مع الناشئة أن يتصور المسلم هذه المسائل وأن يعلم إياها وتذكر لها القصص. قد يقول البعض لا هذه معنى أن تجرع المعاصي، حقيقة لا، حينما تكون ناجحا في توجيهه للطاعة والرغبة في الجنة وحب الله عز وجل وحب نبي صلى الله عليه وسلم، ويعجب ربنا للشاب ليس له صبوة، وفاستقم كما أمرت قل آمنت بالله ثم استقم، أيضا يكون في قاموس قول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة. الكلام عن ماذا؟ السياق في وصف من؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وبعد الآية الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تخيل لو هذا القاموس موجود استطعنا أن نحتوي كل زلل سواء كان في من بيننا أو في من هو بعيد عنا. النقطة التي تليها أننا يجب في ونحن في سياق عرض الصور الرائعة الجميلة لأي مجتمع مسلم، كما أننا طبقنا هذا المثال في الأشخاص فنطبقه في المجتمع، وأن المجتمع قطاع عريض فيه من الغرائب والعجائب والحسنات والسيئات والألوان وتدرج الألوان ما بين الأبيض وشديد البياض وما بين الداكن وما بين الأحمر والأصفر وبجميع الألوان حتى يكون عنده قدرة. لأنك حينما تربي شابا على التعامل مع لون واحد أو طيف واحد أو صفة واحدة فجاء ليتعامل، يعني افرض هذا الشاب اللي أنت ربيته أرسل ليعمل في لبنان، لبنان في تعددية طائفية وتعددية عرقية وأجناس مختلفة وهي بلد عربي سيتكلم مع الناس باللغة العربية، لكن كيف يتعامل مع الآخرين؟ افرض أنك لو أرسلت لأي مجتمع حتى في داخل بلادك كيف يتعامل مع الناس؟ ما لم يكن لديه التصور وفي مفرداته ما يلقن أنه كما أن الناس ليسوا سواء فكذلك المجتمعات ليست سواء، وبناء عليه فيجب أن يوطن نفسه على أن يتعامل مع جميع الأطياف والألوان، وإلا فإننا ندرب الناشئة على السباحة في الأنهار الصغيرة فإذا مروا بالبحيرات أو شواطئ البحار يغرقون قبل أن يصلوا لجج البحر ولا يستطيعوا أن يتعاملوا. والسبب أننا أو يعني من خلال طرحنا، وليس هذا الطرح المتعمد من قبلنا، قد يكون هو منتهى ما لدينا الذي قلناه ولا نفترض في هذا السوء، لكن يجب أن نعبئ أو نرفع من كفاءاتنا في الخطاب حتى تنتقل إلى هذا المستمع أو السامع ومن ثم تؤثر فيه بإذن الله حتى يستطيع أن يتعامل. الله عز وجل أعطانا نفس كبير في التعامل مع الآخرين. حينما تكون الزوجة كتابية كيف يكون التعامل معها؟ الله عز وجل قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. حينما يكون الجار غير مسلم والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، حينما يكون القريب من ذوي الرحم غير مسلم كيف تتعامل معه؟ إن أمي جاءتني وهي راغبة فأذن صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة أن تبر بأمها وما كانت آنذاك على الإسلام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تبروهم أن تولوا. ثم بعد ذلك ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. العدل مطلوب مع المسلم ومع غير المسلم. عمر بن الخطاب لما جاءه إياس بن أبي مريم، وإياس مسلم لكنه كان في معارك اليمامة مع مسيلمة، فقام إياس بن أبي مريم وقتل ضرار بن الخطاب شقيق عمر رضي الله عنه وأخ عمر. فلما جاء إياس قال لقي عمر بن الخطاب قال له عمر يا إياس أأنت الذي قتلت أخي ضرار؟ قال ضرار يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي أدخله بي الجنة ولم يدخلني بسببه النار. الحمد لله الذي أدخله بسببي الجنة، قتلته فمات شهيدا، ولو قتلني لمت مع مسيلمة على الكفر. هذا الكلام وإن كان قوة وقمة في الجواب القوي إلا أن عمر لا زال في قلبي حرقة من قاتل أخيه. فقال عمر رضي الله عنه لإياس اصرف وجهك عني فإني لا أحبك ولا في مجاملة. فقال إياس يا أمير المؤمنين إذا كنت لا تحبني هل هذا يحملك على أن تمنعني شيئا أوجبه الله لي عليك في بيت مال المسلمين؟ قال عمر رضي الله عنه حاشا وكلا، لا والله لا يمكن هذا. فقال إياس إذا أبغض ما شئت فإنما يبكي على الحب النساء. تحبني ما تحبنيش هذا شيء آخر، إنما يبكي على الحب النساء. هل حمل هذا عمر بن الخطاب على أن يقف منه موقفا عدائيا؟ ولاه القضاء الكوفة، ولاه القضاء لما رأى فيه من قدرات وصفات وغير ذلك. فيا أحبتي حينما نربي الناشئة على أن يستوعب الآخرين على اختلاف درجاتهم، بالأمس كان أحد الشباب يقول لي إن زميلا له في كلية كذا إحدى الكليات الشرعية أو المعنية بالعلوم الشرعية يتكلم في أحد العلماء ويقول إننا رأيناه في القناة الفلانية يتكلم وفي افتتاح أو في حفل افتتاح أو غير ذلك. قلت اسأله هل رأى لهذا العالم زلة غير هذه؟ إذا سلمنا معه أنها زلة بكل ما تعنيه أو ربما لهذا العالم وجهة نظر أخرى لا نعلمها نحن، هل التمس لهذا العالم عذرا أو أحسن الظن بهذا العالم أنه كان في موقع بين مفسدة ومصلحة فاختار مفسدة دنيا لدفع مفسدة عليا، أو فوت مصلحة دنيا لتحصيل مصلحة عليا؟ هذا واحد، هل يعلم ايش موقفه؟ الثاني هل يعلم له زلة أخرى؟ الثالث كم عمر هذا العالم وكم تاريخ وعمر عطائه في إصلاح العباد ونفع الناس؟ وكم عمر هذا الشاب ومتى عرف يعني متى بدأ يعرف الحياة؟ فإذا حينما نربي ناشئتنا على أن يكون لديهم الأفق الواسع في التعامل مع الناس بأطيافهم وأصنافهم فحينئذ يكون هذا له أبلغ الأثر، وأحسب أن هذا من الأمور رائع. ولذلك من أجمل ما يدور من حوار مع الشباب مثلا حينما نزور أحد الشباب في السجن وطبعا نلتقي لقاء أخوي، يأتي هذا الشاب ونسلم عليه ونحتضنه وأحضان وحديث طيب وتطول الجلسة ثلاث ساعات ساعتين ونصف أحيانا أربع ساعات وفيها من الأكل والشاهي والسواليف إلى غير ذلك. ف مما يقال له؟ يقال: يا حبيبي، أنت بإذن الله قريبا تخرج من السجن، لكن لا تظن أنك ستخرج فترى دولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولن تخرج لترى مجتمع الخلافة الراشدة، ولن تخرج لترى عدلا لا ظلم فيه، أو حقا لا باطل معه، أو صوابا لا خطأ فيه، أو خيرا لا شر معه. ستخرج إلى مجتمع بشري ستجد فيه العدل والظلم والخطأ والصواب والخير والشر والصالح والطالح والسيئة والحسنة في كثير من أمور الحياة، لكن أبشرك أنك في هذا الواقع الذي خبرتك عن صفاته مع هذا كله هو أكثر أرض الله خيرا وأقل أرض الله شرا. فإذا توطن على أنه سوف يخرج ليتعامل مع هذه الأطياف مجتمعة كلها، أما إذا أخذت تريد أن تصبغ له الجو وتبلط البحر وتقول له لا ولا يوجد إطلاقا أفضل من هذا المجتمع، صحيح، ولكن لا يوجد أفضل من هذا المجتمع الذي أنت فيه، لكن مع جانب آخر، أنه لا يعني عدم وجود الخطأ والخلل والخطيئة والمعصية والمنكر الظاهر والباطن فيه. وهنا يبقى دورك كيف تؤهله التأهيل وتنمية مهاراته في التعامل مع الأطياف ومع الألوان ومع الأشكال ومع الأوضاع. ولذلك أنتم تعلمون كثيرا ممن لا يستطيع أو ربما تفاجأ أو ربما كان الإيقاع السريع في متغيرات العصر أسرع من القدرة على رفع كفاءة عقله في التعامل مع هذه المتغيرات فاختار العزلة. وأعرف عددا ليس بالقليل من كبار وصغار يعيشون هذه العزلة، عزلة حقيقية، من البيت للمسجد، البيت للمسجد، وجزاه الله خير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. لكن أن تؤهل أحدا يخوض غمار الحياة ويتعامل فيها وبكل سيئاته وحسناته، طيب إذا ما شأنك لو اكتشفت أن أحد أولادك عنده من هذه المشكلات التي لا تطيقها أنت ولا ترضاها، كيف تتعامل مع 2 أو 3 من أولادك أو إحدى بناتك أو من لك ولاية عليه أو أحد طلابك أو إلى آخره؟ ومن هنا لا بد أن نتعامل أو أن نغرس في قلوب الناشئة من أجل ناشئة سوية أننا نريهم الواقع كما هو لا كما نشتهي. صحيح أننا نشتهي أجمل وأكمل وأمثل وأفضل الصور والمجتمعات، لكن إنه من الخطأ أن أصور له الواقع هكذا، بل يجب أن أريه واقعه كما هو بحسناته وسيئاته. النقطة التي تليها من أجل ناشئة سوية، أنت أيها المربي الفاضل لا بد أن تكون منصفا في وصف الواقع، فإن الناشئة عندهم مقاييس حساسة دقيقة يعرفونك جيدا حينما تكون لائما لهذا الشيء ومعرضا عن الشيء الآخر، لا ليعرف أنك الأمر عندك سهل جدا. فكما تلوم أهل الغلو والتطرف والتفجير والتكفير، تلوم المتأثرين بالمناهج العلمانية والساعين إلى فساد المترفين وإفساد البلاد العباد والبلاد وإضلال الناشئة وترويج الرذيلة والدعاية للمنكر ومحاربة الخير، حتى يعلم أنك لست صاحب هوى أو صاحب تعصب، وأن هذين سواء بالنسبة لك في مقام الإنكار والتصدي والتحدي. يستوي عندك من يقول يجب تحطيم الخصوصية السعودية مع من يدعو إلى الغلو والتطرف. يستوي عندك من يدعو إلى التبرج والسفور مع من يفجر ويكسر. يستوي عندك يعني في قدرتك وفي معالجتك في التفصيل وفي إيقاع الأحكام الأمر له شأن آخر. الأمر الذي يلي ذلك أن الناس، وهذه مهمة جدا، وللأسف لا نجد فصاحتنا فيها كما ينبغي، ألا وهي أن أي إنسان يعيش مستوى من الاستقامة والتدين والخير الذي نفرح به، أيهما يعني اسأل من تشاء من صغير وكبير وكامل العقل وذكي وعبقري وحتى ناقص عقل، أيهما أفضل، مفسد ولا صالح، مستقيم ولا منحرف؟ ما تبيها مقارنة؟ لكن الشيء الأهم من ذلك أن كل تصرفاتنا وشعورنا بأننا حملت رسالة في إصلاح المجتمع هي تنبثق من شيء واحد، وهو هل نحن نعيش في مجتمع قادته كفار أم مسلمون. فهذه من المسائل التي ما أقول عن عشت زمنا ليس بالقليل حينما يتكلم فيها أحد يقال أرجوك اسكت لا تطرح هذه القضايا، ما لا داعي تحرجنا في هذه القضايا. بل أذكر أن المسكين المسعري كنا في أحد المجالس زمنا طويلا قبل هروبه إلى لندن، وأخذ يرمي الناس بكلام يأخذ بالألباب، فقلت له يا أبا ماجد أو يا أبو ماجد الكلام أنثى والجواب ذكر. قال إيش؟ حديثك الجميل الشيق ينبني على مسألة، الماء إما أن تطلقه على الشجرة فيسقيها وتثمر وتمتد أغصانها ويقوى ساقها وتسيخ جذورها في الأرض، وإما أن تطلق الماء على الشجرة فتجتثها وتحرم الناس منها. فالماء الذي تتحدث عنه مبني على مسألة. إن كنت أنا أتكلم مع طلابي ومع ناشئتي وعلى منبري وفي محاضراتي وأنا ممتلئ غاية الامتلاء بأن هذا المجتمع بحسناته وسيئاته وضلالاته وخيراته وأخطاءه وصوابه وخطأه مجتمع يحكمه حكام مسلمون لهم السمع والطاعة، فإن هذه الفكرة وهذه النظرية تنعكس على صياغة العبارات وعلى الأسلوب وعلى طريقة المعالجة وعلى التفاؤل دون التشاؤم وعلى المضي وعلى التبشير وعلى غيره. وإن كان أنا أضمر في نفسي مسألة تكفير هذا المجتمع بحكامه ونظامه، فإن ذلك ينعكس سلبا على خطابي وأسلوبي ونظريتي وحديثي ومناقشتي وجدلي، وهنا يظهر الخطر. والله ما إن قلت له يا أبو ماجد كلامك جيد ولكن حديثك مثل الماء، إما أن يسقي الشجرة لتنبت وتثمر وإما أن يغرقها ويجرفها، فقام من المجلس ولم يعقب. ليه؟ لأن هذا هو الامتحان. ولا أدعو أحدا أن يمتحن الناس في مسألة السمع والطاعة والبيعة، لكن أقول حينما نريد، لأن الأصل في الناس أنهم يرون السمع والطاعة والبيعة لمن ولاه الله أمرهم، والسمع والطاعة مو مني منكم، يعني إذا بايع أهل الحل والعقد، إذا كان الإمام السابق معتبر وقد أوصى لمن بعده، إذا جمع الناس وكانوا متفرقين ورفع سيفه عليهم فحكم فيهم شرع الله عز وجل، فحينئذ يجب السمع والطاعة. فإن بدرت المعصية فلا يجوز الخروج حتى ترى الكفر بواحا. لكن إذا كنت أنا أحمل في نفسي عقيدة أن هذا النظام كافر وحكام كفرة، هذا ينعكس على أشياء لا تحصى. أقلها حينما تمر على نقطة التفتيش يجي يفتش خذ البطاقة وإذا راح مثل عنة الله عليكم أجمعين. وإذا كنت أرى الصورة الأخرى يفتش وأنا ابتسم له أقول جزاك الله خير، الله يحفظ في ردك العيال السالم ويحفظ بكم العباد والبلاد. إذا كنت أرى أن هذا المجتمع أو أن هذا الحكم أو هذا النظام أو هذا الحاكم مسلم، فأنا أسعى إلى الإصلاح، بمعنى أنك حينما ترى فسادا في هذا المبنى فلا يمكن أن تخاطر بإصلاح النافذة ولكن على سبيل هدم الأركان، ولا يمكن أن تخاطر بإصلاح حنفية ولكن بطريق قطع الشبكة عن المبنى كله، أو بإصلاح لمبة وقطع التيار عن المبنى كله إطلاقا، لأن المنطلق الذي أنت تنطلق منه يختلف تماما. الطبيب الجراح إذا كان عنده عملية استئصال أو عملية علاج، فرق بين إزالة حصوة من المرارة وبين استئصال المرارة بالكامل، هذه لها أساليب وطريقة وهذه لها أساليب وطريقة. فكذلك أنا أتعامل في هذا المجتمع وأحمل في العقل الباطن وفي نظرياتي الكامنة أن هذا المجتمع يجب زواله وأن يحل محل نظام قادم، هذا له أسلوب وطريقة تنعكس على أدق تفاصيل التعامل مع الصغير والكبير والحاكم والمحكوم والراعي والرعية والعالم والشرطي والمعلم والتلميذ وغيره. وإن كنت أرى أنه نظام مسلم ولكن إسلامه لا يعني عصمته، ولكن حبي له وإسلامه لا يعني أن أتجاهل المنكرات والأخطاء والمؤامرات التي فيه، فإن ذلك ينعكس أيضا بطريقة أخرى. أقول من أراد أن يربي ناشئته على تدين تاريخ صلاحية طويل، حليف طويل الأجل بل وأطول من ذلك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فليربهم على هذا الاعتدال. وإلا فإن النظرية الأخرى في النهاية تفرز واحد من اثنين، إما اتجاه تكفيري تفجيري وغلو وتطرف، أو اتجاه العزلة الشعورية، ويعيش الإنسان لا يستطيع أن يضطرد في حياته، لا يستطيع أن يضطرد في حياته أبدا مع هذا المجتمع الذي يعيش من حوله. هذه أيضا من الضمانات المطلوبة من أجل ناشئة سوية. ختاما، من أجل ناشئة سوية يجب أن نغلب التفاؤل على التشاؤم، يجب أن نغلب الأمل في أن الأمور إلى خير بإذن الله عز وجل. صحيح أننا نرى المنكر ونتكلم عنه ونخطب عنه وننكره، كما ننكر ضلال التكفير والغلو، وننكر ضلال المسالك العلمانية أو المتأثرة بالعلمنة. لأنني حينما أقول، أنا ليش أقول مسالك والمتأثرين بالعلمنة؟ لأن حينما أقول فلان علماني يعني كافر، والتكفير الذي هربت منه من هنا وقعت فيه هنا، لأن العلمانية على حقيقتها تعني كفرا اعتقاد نفاقا اعتقاديا وكفرا واضحا. وأنتم تعلمون خاصة في مجتمع المملكة العربية السعودية لا مجال للعلمانية، لأن المشروع العلماني يتناقض. كيف يمكن أن تمرر مشروع علماني في المجتمع السعودي وهو مجتمع مسلم ودستوره الإسلام، إلا أن تقول أنا صادق، يعني تدعي صدق الولاء لهذا الدستور وتطعن تفاصيل الدستور في الواقع. وهذا، ولذلك ينكشف من هو متأثر بالمنهج العلماني ويستطيع يضطرد. حينما تقول المادة رقم كذا من النظام أن دستور الدولة هو الإسلام ومرجع التشريع هو الكتاب والسنة، طبعا بعض الدول مصادر التشريع متعددة وبعضهم من مصادر التشريع الكتاب والسنة، لكن هذه الدولة مصدرها الوحي كما جاء في خطب الملك عبد العزيز، كما جاء في خطب الملوك من بعده إلى آخر نظام الحكم، أنه المصدر الوحيد هو الكتاب والسنة. إذا تعلم أن المصدر قد كفل الارتباط ولا تعامل إلا على ضوء ما جاء به الكتاب والسنة وما يستنبط منهما. نعم، إذا دخلنا في مسائل الخلاف فحينئذ يكون هذا المخالف لم يخالف القطعيات، وإنما قد اختلف أو خالف في مسائل هي محل جدل أو أخذ نظر وأخذ رد، ومع ذلك ليس الخلاف عذرا لترك الحق والصواب. فحينما يدعي أحد توجه لهذا المسلك مثلا، فلا يستطيع أن كيف تجمع بين إنسان يحارب المخدرات وينزل لها دعاية في الصحف، يمنع النظام التبرج والسفور وينزل دعاية لها، يمنع هذا الشيء ويكون لها دعاية وترغيب وتشويق، هذا تناقض. إذن هذا من التأثر بالمشروع أو التأثر بالمسلك العلماني. كذلك المسلك العلماني يقتضي قطع الخصوصية، بمعنى أنه لا تؤمن بخصوصيات معينة للمجتمع السعودي. يعني لو جاء واحد قال ما له داعي خصوصية الفاتيكان، لماذا لا ندعو إلى التوحيد في الفاتيكان؟ غير مقبول إطلاقا. فيتناقض المشروع العلماني أو المسلك العلماني حينما ينادي بإلغاء الخصوصية والدعوة إلى الانفتاح. فإذا وصل الانفتاح التعامل مع أقليات المسلمين وقضايا المسلمين وإغاثة المسلمين، جاء من يقول لا حاجة لنا، لا دخل لنا، لا علاقة لنا بذلك. إذن من هنا أيضا تناقض المشروع. ويستطيع أي واحد منكم أن يجمع قائمة بتناقضات المسالك والمشروع العلماني، إلا في حالتين: أن نطوع الإسلام للمشروع العلماني وهذا عبث بكتاب الله واتخاذ لآيات الله هزوا، أو أن نسوي برسترويجة للعلمانية من أجل أن ندخلها في النظام والدستور والكتاب والسنة. وفي الحقيقة هذا لا يمكن أن يتفق. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استهلت وسهيل إذا استهل يمان، لا يمكن أن يجتمعان بأي حال من الأحوال. أقول هذه نقاط رئيسية ومعها الكثير، لكن من الوقت انتهى المخصص. فمن أجل ناشئة سوية تضمن لها بإذن الله تعالى طول استقامة واستمرار مستمر وتعامل وصدور نقية لا تعرف مسألة تعدد الوجوه والظاهر والباطن والعزلة والاتصال وأبدا، ستجد أن هذه الناشئة صريحة واضحة وجريئة. وكلما كانت طريقة التربية والتوجيه على هذا الملح الواضح، ستجد أن الشاب يسألك ويستفسر منك في أي نقطة ولو كانت من أخطر النقاط ولا يجد غضابة، لكن إذا ربيت على هذا يعلن وهذا يخفى وهذا سر وهذا غير سر وهذا ظاهر وهذا باطن، ستجد ما عنده اضطراب لا يستطيع أن يتعامل أو يعيش في مختلف الأوصاف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
نشكر فضيلة الشيخ سعد بريك على ما قدم، ونفتح باب المداخلات يا أخوان اللي يحب يسأل.
تفضل.
جزاك الله خير على ما تفضلت به. حقيقة أنا أتفق معك في أننا يجب أن نجنب الناشئة دور إطلاق الأحكام وأن نكتفي على التلقين الواضح. يعني الناشئة حقهم أن يلقنوا وليس حقهم أن يحكموا. على سبيل المثال مثل كتاب التوحيد في رابع ابتدائي، تأمل جيدا نقرأ فيه ما موقفنا مثلا من الكفار أو من كذا، مكتوب الجواب أكفرهم وعاديهم. لاحظ هذه النقطة. السؤال الآن، أنا لا أشك في أن من لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين، الآيات كثيرة في الكفار، لكن حينما أعلم الطالب كلمة أنا أكفرهم وأعاديهم
وكم عمره اللي في رابع ابتدائي؟ 10 سنوات. تخيل أنك تبدأ تدرب الطالب الصغير في رابع ابتدائي على إطلاق حكم الكفر على الآخرين، حتى ولو كان هذا الحكم صحيحا فإنه ليس سنه سن الحاكم والقاضي، وإنما سنه سن المتلقي وليس سن الحاكم والقاضي. هذه المعلومة لا بأس يعني وضحها بتفصيل جميل في المرحلة المتوسطة، وضحها في المرحلة الأولى ولا ثانية متوسط يكون قد نضج العقل شوي وكبر. ولذلك حينما تجد الانزعاج الشديد في مسألة الإعادة الصياغة، أنا لا أسمي تغيير، اللي يسميه تغيير المناهج يوظف المصطلح لهدف آخر أو ينقل المصطلح لا يدري، لكن إعادة الصياغة في المناهج أنا أعتبره، وهي من زمان المناهج تعاد وتصار 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 إلى غير ذلك، فهي جزء مما ذكرت، ولعل هذا مما يلاحظ. وأظن أن أقدر الناس على إدراك أثر العبارات في الميدان هم المعلم، فإذا استطاع وملاحظات الميدان أنه يعرف أنها ترفع لإدارات التعليم، ومن ثم تمر بالمؤلفين والتربويين المعنيين بإعداد وثائق التأليف ومناهج تأليف المناهج إلى غير ذلك. هذا من جانب. الجانب الآخر يبقى دور المعلم وثقافته. في معلم مباشرة يعني هذه الصفحة والصفحتين الموجودة يسردها ولا يخطر في باله الاحتمالات الممكنة المتصور وقوعها من هذه الناشئة أو من هذا الشاب، من أجل يعني أن يقول لها ترى انتبه، ترى يعني من ترك الصلاة فقد كفر، لكن من تركها مع الجماعة فهو آثم لترك الجماعة وربما يصلي في البيت فلا يكفر، وتفتح له باب الإعذار ويتعلم. وأهم من هذا كله أننا لا نعطي الطلاب مهارات الحكم على الآخرين. أنت تجد أن هناك مهارات غائبة ومفقودة، من الواجب على المعلمين أن يلقنوها الطلاب بوضوح وبقوة وبجلاء، ولكن هناك مهارات يتم تلقين الطلبة في سنهم لا يستوعبونها، كمن يعطي الطلاب الأسلحة الفتاكة في العمر الصغير ويقول تعامله. سلاح الفتاك مطلوب، ولكن في يد الكبير الذي يحسن التعامل معه. ختاما بما يتعلق بقضية يعني مقابلة عدد من الشباب، يجب يا إخوان هنا مسألة، ليس كل من دخل السجون من الذين يكفرون، يجب أن نكون أهل عدل. ليس كل من دخل السجن تكفير، وهذه ترى مشكلة حتى يعني من ضمن الأشياء اللي احنا نلاحظها، أنه تجد البعض يطلق العبارات يعني باستمرار. لا، أن نتكلم عن الفئة التي وقعت في الغلو والتطرف والتكفير، لكن ليس كل من دخل السجن، يعني قد يكون دخل السجن إنسان مشتبه فيه وضبط في السجن 2-3-6 أشهر وخرج بريئا ليس عليه شيء، لكن أمري إلى الله، أنا مسؤول عن الأمن ولا أستطيع أن أتعامل مع كل الناس بحسن النوايا، وعلى هذا السبيل أو على هذا المثال أضطر أن يفرط بأمن دولة. يعني على سبيل المثال لو بفتح باب أن الإنسان يصدق كل الأشياء، بعدين قد يكون الإنسان بريء لكن جر إلى نفسه الريبة بالوقوع. ولذلك مما يحسن منكم أنتم معاشر الفضلاء أن توجه الشباب إليه، أن الإنسان يلوم نفسه إذا وقع موقع الريبة. لو جاءت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقبضت على مجموعة في مكان ما وبعضهم من أهل الخمور أو أهل الفساد أو أهل الخنا، فأنت الذي تلام لأنك حشرت نفسك في زمرة هؤلاء، ولو أنك نأيت بنفسك عن مجالسهم ولا تقعد فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم، ولا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. فمسؤول الأمن ما عنده استعداد يتعامل بحسن الظن ويراهن بحياة 16 مليون نسمة في البلد، سوف يضرب بعصا من حديد، وكما قال الحجاج يعني سيأخذ بالظلة والتهمة، ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. فليس كل من دخل السجن ممن يعني يكون من هذه الفئة. شيء آخر، ليس كل من ذهب إلى العراق تكفيري. لا نؤيد وننصح ويعني نوجه شبابنا بعدم الذهاب، لكن ليس كل من ذهب إلى العراق معنى أنه يرى التكفير. فيها أوراق مختلطة. ليس كل من أثنى على الدولة منافق، ليس كل من ناصح الدولة عدو. ليس يعني هناك دقائق معينة، ليست لوازم، لا يعني إذا وقع هذه مثل لوازم الشمس والظل، إذا نزلت الشمس في مكان فقد رحل الظل 100%، هذه نظرية لا تقبل الجدال. لكن بعض الأمور لا تحتاج إلى 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 فرز واضح وفرز جريء. ولكن كل هذا لا يعني عدم وجود شريحة ليست بالقليلة عندها بن لادن مثلا في كشفة، وهيئة كبار العلماء وقضاة المحاكم وكليات الشريعة وأساتذة الشريعة ومجالس الإفتاء والمفكرين والعلماء كلهم في كفة. وقد قالها لي أحد في السجن، قلت له يا ولدي أنت إما يعني أنت مجتهد أم مقلد؟ قال مش مجتهد، مقلد ما يعرفها. قلت له مقلد المجتهد إذا يعني نزل في الناس أمر أو حل بالناس أمر هو عالم يجتهد بعلمه في الكتاب والسنة وأدوات الاجتهاد التي معه ويخرج الفتوى بفهمه وعلمه بالدليل. المقلد لا يستطيع ذلك، وإنما ينظر ماذا قال المجتهد فيقلده ويفعل مثل فعله ويقول مثل قوله. قال لا أنا على كذا أنا مقلد. قلت له طيب هذه الأحداث اللي حصلت والتي وقعت ابتداء من احتلال أمريكا لأفغانستان والعراق والمشاكل اللي وقعت، هل هذه مسائل توقيفية تعبدية؟ الفجر ركعتان لا ثالث لها، المغرب ثلاث لا رابع لها، العشاء أربع لا خامس لها، أم أنها مسائل فيها اجتهاد ومتعدد أيضا؟ قال هذه مسائل اجتهادية. قلت طيب إذا كانت مسائل اجتهادية أنت مقلد تفتي فيها؟ أنت مقلد تفتي فيها؟ قال لا. قلت طيب إذا من يفتي فيها؟ قال العلماء. قلت يعني إذا تسلم معي أن العلماء يفتون فيها سماحة مفتي عام المملكة؟ قال لا. هيئة كبار العلماء؟ قال لا. قلت مجلس القضاء؟ قال لا. قلت اللجنة الدائمة الإفتاء؟ قال لا. قلت من؟ قال أبو عبد الله أسامة بن لادن. يا حبيبي كن منصفا حتى مع بن لادن. قل كان رجلا يعطي المجاهدين، يجهز غزاة أيام أفغانستان، يكفل اليتامى، يعطي المعوقين إلى آخره، جزاه الله خير على ما مضى. قل إنه كفرنا في أكثر من خطاب ونحن ما كفرناه، لأن هذا مقتضى معتقد أهل السنة والجماعة. قل أيضا أن الله عز وجل قال لنبيه يا أيها النبي اتق الله، فما رأيك أن تقول لبن لادن اتق الله؟ فلم يستطع أن يقولها. انظر الهوى، لأن الإنسان إذا بانت له الحجة والمحجة فلم يستجب لها علمت، كما قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولذلك كثير من هؤلاء إما جهل وإما هوى، فهذا يجتمع في بعضهم، يجتمع الجهل ويجتمع الهوى. قال لا تعدل ولا تغير، غير بالله دون أن لا أسمع ولا أرى. إذا ما الفرق بيننا وبين من يدعي العصمة؟ إذا كنا نقول لا معصومة بعد رسول الله، فنأتي نقول إنه 1000 عالم وشيخ ومفتي وقاضي يخطئون، أما بن لادن معصوم؟ طيب إذا سلمنا أن بن لادن له الحق في كل ما فعل، طيب وش اللي يمنع إنه أنا أو أنت لنا الحق أن نفعل في أستراليا كما فعل بن لادن، وأن نفعل في أي مكان كما فعل بن لادن، وكل يستبد بأمر الإسلام؟ ولذلك الله عز وجل حينما قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ما جعل ولاية أمر الأمة في فرد واحد، إنما الطاعة في القضايا المصيرية المتعلقة بعموم الأمة أولي أمر مجموعة. ولا يمكن أن تجتمع المجموعة على ضلالة وعلى هوى وعلى فجور وعلى خيانة، ولكن الضلال البعيد. ثم بعد ذلك كلها بملء فمك، أخطأ خطأ فادحا بل أضر بالإسلام والمسلمين. ويكفي يعني الذي ما عنده بصيرة يكفيه آخر خطاب أعلنت قناة الجزيرة أو بثت قناة الجزيرة، وبالمناسبة ستكشف الأيام العلاقة بين الصهيونية وعلاقة الجزيرة. البعض ينافح قناة الجزيرة منافحة، ودي مسألة ما هي مسألة يعني عقيدة، لازم تتفق معي ولا أتفق معك، خلنا نختلف في هذا الموضوع، لكن ستكشف لك الأيام ما هي العلاقة الخطيرة بين الجزيرة وبين عداوة الإسلام و إفساد الشعوب على حكامها وإفساد الحكومات مع بعضها وإغراء بعض الكتل على الكتل الأخرى، وهذا الدور البارع. ولذلك الأفلام المؤثرة تحتاج إلى إخراج يكلف أحيانا 600 ألف أو قصد إلى 60 مليون 80 مليون دولار من أجل أن تقترب الصورة من الحقيقة، فتبكي والناس يمثلون، وتحزن والناس يمثلون، وتضحك والناس يمثلون، وكل تمثيل، وأنت تعيش مع الصورة في حال أقوى من الحقيقة. فلا بد أن تمارس الجزيرة هذا الدور، وهي التي ينفق عليها الأموال الطائلة من أجل ماذا؟ أول أذية للإسلام والمسلمين ثم للمملكة العربية السعودية. إخواني، لا خير في رجل يعيش في وطن يعلم أن وطنه هو الإناء الذي فيه الزراعة والصناعة والتعليم والقضاء والتجارة والتربية والتنمية والعدل والحقوق والملك والصكوك وكتابة كل الحياة في إناء الوطن. فإذا جاءنا أحد لا يرفع برأسه، لا يرفع رأسه بوطنه، فهذا خائن ولا خير فيه. أذكر قابلت شباب في لندن، فأعرف يعني بعض الشباب من المملكة العربية السعودية، فجلست في جلسة التعارف في حقل من الحقول القريبة يعني نزهة، فجلسنا نتعارف، فلان ابن فلان سنة من المملكة العربية السعودية، فلان كان من الجزيرة، من الجزيرة. قلت أنا أعرف أنك سعودي، ليش بتقول من العربية السعودية؟ قال لا من الجزيرة. من علمك هذا؟ لماذا لا ترفع رأسا بوطنك وبلدك؟ ارفع رأسا بوطنك واحترم أوطان الآخرين، وارفع رأسا بنسبك ولا تطعن في أنساب الآخرين، وارفع رأسا بحسبك ولا تسخر بأحساب الآخرين. لكن هذه الأدبيات التي تعلمها بعض الشباب، وأخطر ما هنالك حينما يكون هناك موجهات أو محددات عامة في تربية بعض الشباب. يعني مثلا من الأشياء، وهذه محصلة نحن عشناها فترة معينة، ما أقول يقال، وعرفناها وناقشنا فيها ولاحظناها وأنكرناها وتعبنا في معالجتها مع بعض الشباب، في مسائل يجب أن تغض الطرف عنها. وضوح الموقف من ولي الأمر، هل هو مسلم أم كافر، وينبني عليه وضوح الموقف من السمع والطاعة والبيعة والولاء. تجد من في قلبه بلاء يحب أن يبعد عن هذه المسائل ولا يربي الشباب عليها أبدا، أو على الأقل إذا جاء الحديث فيها يهرب عنها. بل إن بعضهم قيل له يعني أنت مكلف بمحاضرة في هذا الباب، قال أرجوك لا تحرجني، هذه القضايا أنا ما أتكلم فيها. ليش؟ الله بأخطر أسهم الشباب يزعلون. يا حبيبي رب الشباب، ربهم على الخير، حتى ولو أبغضوك سنة سيحبونك بقية السنوات. لا يكن همك الأنانية أن تكون الشخص نمبر ون أو رقم واحد مقابل أن يحترقوا في العراق، أو أن يحترقوا في التكفير، أو أن يحترقوا في المسالك والأفكار المنحرفة. اجعلهم يعني كن طبيبا ولو أبغضك ذلك المريض الذي تدور بالمشرط في بدنه، لكن سيحمدك إذا ذاق العافية من جديد. وهذا والذي رفع السماء بلا عمل، رأيته من كثير من الشباب ولا أحصي عددا، والله يسمح لنا ترى سبيناك وتغيرنا بعدين، شتمناك ارتبنا قلنا ذلك هنيئا مريئا غير دائم مخامر لميت من أعراضنا ما استحلت، هوك بس رجعت علمت الصواب، لم تكون قنبلة موقوتة، رد وطنك، رد دينك أولا ووطنك ثانيا ونفسك وأسرتك. ما دمت عشت بهذا الفكر فنحن ولله الحمد. هذه مسألة. القضية الثانية قلت لكم مسألة الوطن، مسألة ولي الأمر. ولذلك انقدح تصور عند البعض بسبب المناهج المنحرفة أن الحق هو ما خالف الدولة وما وافق الدولة فهو النفاق. لا يا أخي، الدستور والميزان الحقيقي هو كتاب الله وسنة نبيه، فما وافق الكتاب والسنة فهو الحق. فالدولة إذا وافقت الكتاب والسنة انصرها وكن خادما جنديا. لكن البعض تجد جريء، أنت تدخل مثلا في بعض المواقع الإلكترونية تجد شيء يعني منكر من المنكرات، ضجيج طويل عريض كبير، ثم تجد عملية تفجير معينة كما حصل في عملية الرس، يعني ردود فعل محدودة بسيطة. ليش؟ خلل في الموازين، لأن عندنا أنه ما وافق الدولة فهو نفاق وما خالفها فهو الحق الذي يجب الثبات عليه. النقطة الثانية أن كل تشدد فهو الدين الأقرب إلى الله، وأن كل تيسير فهو الأبعد من شرع الله، وهذا ليس بصحيح. ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. المشقة ليست قصدا للشارع، تعذيب النفس. انت الان لو بتحج بخيمتين، خيمة مكيفة وخيمة بلا مكيف، ليس لك زيادة اجر اذا اخترت خيمة بلا مكيف ظنا منك ان المشقة فيها زيادة اجر. اللهم اذا انقطع التيار فنالتك المشقة فلك فوق المشقة فلك اجر في العبادة ولك على المشقة زيادة اجر. هذه النقطة الثالثة، انه كل من وقف بتشنج وصياح وغير ذلك ان هذا هو اقرب الى الحق ابدا. اذكر سالت الشيخ ابن باز بعد صلاه الفجر في احد الدروس، اسال الله يجمعنا في الجنه واياكم، قلت له سماحه الشيخ في المسائل الخلافيه اذا تساوت الادله او تقاربت فهل نرجح، وكان هذا القول ايسر من القول الاخر، فهل نرجح بالقول الذي فيه اليسر؟ قال نعم نعم، التيسير من اسباب الترجيح، يريد الله بكم اليسر. ولذلك قال بعض العلم في مسألة فطر الصائم وصومه في السفر، قال يفعل الأيسر بنفسه لأن الله يريد هذا، يريد الله بكم اليسر فيفعل بنفسه الأيسر لأنه موافق لمرضات الله عز وجل. شكرا للسؤال.
طيب يا أخوان آخر مداخلة مش عشان الوقت، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. تفضل يا اخي الحبيب. نعم. كان ايه، انا حس بعمرك اكبر من 50 هذا كذا. سم. نعم. هل لابد لنبقى؟ بارك الله فيك. هذا جزاك الله خير. شكرا أخي الكريم. والحقيقة سؤالك الجميل، هل لابد أن ننفتح لنبقى؟ جوابه سؤال آخر، هل لابد أن ننغلق لنبقى؟ إذا ليس الانغلاق والانفتاح على مصراعيه هو ضمان البقاء. أولا يعني لا يخشى إلا الضعيف، أما أنت فقوي بدينك. والله عز وجل يقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولذلك كانوا يخوفون الناس المسألة العولمة والعولمة والعولمة، الهزيمة في النفوس حينما نختنق قبل أن ينطلق الغاز، ونموت قبل أن تطلق الرصاصة، ونغرق قبل أن نصل إلى الشاطئ، تكون الهزائم استعداد نفسي قبل الدخول في المواجهة. ولذلك حينما نتحصن بما يجب، وأعتبر أن خط الدفاع الأول والأخير والكبير والخطير هو التعليم، التعليم. وإذا المعلم لم يكن عدلا سرى روح العدالة في الشباب ضئيلا. المعلم هو الذي يستأثر بالساعات الأكثر والوقت الأطول من حياة الناشئة، ولذا فهو يرسم صورة من شخصيته على طلابه. والله أذكر يوم كنا في الابتدائي رأينا مدرس، أسأل الله يجعله في الجنة إن كان توفي، وأسأل الله أن يحفظه ويختم له بخير خاتمة إن كان حيا. رأينا في جيبه بكت، انطلقنا استاذ 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 الدخان الدخان الدخان، لقينا تناقض، كيف معلم يعلمنا وعنده هذه المشكلة، والطفل ما يعرف يعني بروتوكول ولا مجاملة، لقى شيء يفضح في الدنيا. فإذا أخطر شيء مسألة التعليم، إذا استطعنا أن نحصل حصانة جيدة من البداية في مراحل التعليم، كان عندنا منهج متوازن واضح، ومع المنهج أيضا وضوح حتى لا ندع الاجتهاد فيه لمعلم إما يجهل فيستحي أن يقول للطلاب لا أعرف فيفتي بغير علم، أو يكون لا قدر الله، وهذه حالات شاذة في معلمين وجدت له هوى فيفسر النص على أسوأ احتمال يودي بحياة الناشئة. ما حد يقول كم عدد المعلمين في السعودية؟
4 مليون
الطلاب. المعلمون يعني ما أدري يمكن قرابة 418,000 نظار قرأت في إحصائية. فيعني ما حد يقول 418,000 معلم ما فيهم أحد في خلل. أحدهم في إحدى المدارس بلغني عنه أن كان يترحم على الذين يفجرون ويثني على بن لادن في فصل ويعني يعتبر عمليات جهادية. فقال أحد الطلاب طيب يا أستاذ الطفلة الفلانية اللي ماتت قال يبعثها الله على نياتها وما يدريك أنها لو كبرت لكانت فاجرة فالحمد لله الذي اختار لها وتبعث على نياتها. شوف إلى أي درجة وصل الأمر عند البعض. نحن نعيش خلل عند البعض ولكن هل هذا البعض هو الغالب؟ لا. هل هذا البعض هو الأغلبية الساحقة؟ لا. لكن هذا لا يعني أن نتساهل أبدا. قد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. أما بالنسبة لتقويم الطلاب الطبيب والشرطي والله النفس قادر كان يقول ترى أديك الدكتور أعطيك إبرة ولا تعالي الشرطي خذها. وهذه من يعني مسالك التربية التي لا تصح بل يجب أن نتعلم كيف يكون الشرطي هو صديق المجتمع وأحد أبناء المجتمع والمجتمع كيان كبير يقوم على أعمدة على عمود المعلم وعمود الشرطي وعمود القاضي وعمود الطيار ورجل الأمن إلى غير ذلك. هذا شيء ما أظنه يخفى على شريف علمكم. جزاك الله خير. أصلاح
إذا أعلمت لنا حضرت الشيخ الحضور معنا أحد الشباب اللي كان لهم تجربة طبعا ليس تجربة كثير إن شاء الله لكن تجربة في ليقاف يا أبو عبد الله.
نعم.
ممكن حدثنا عنه حتى مرة على المناسبة.
تفضل. السلام عليكم.
ولكن
إن شاء الله عز
وجل اليوم جاء المصادر من جيدها لما طلب الأخطار
ذاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أخوكم إبراهيم محمد العسيري كلية المعلمين من قسم اللغة الإنجليزية. طبعا أتحدث عن تجربة مررت بها في فترة ما بين عام 24 و25 و26 هجري. طبعا تم إيقافي في تاريخ 6/4 عام 1424 وتم إطلاق سراحي ولله الحمد في تاريخ 8/6 عام 1426 معنى أني مكثت في السجن قرابة 2 شهر و2 يوم لعلها مسجوعة لأهل اللغة. طبعا حتى نختلف مع وكذا مرة تكلمت مع بعض المسؤولين في السجن أختلف معهم في تسمية هذا المكان بالسجن لأنه أقرب ما يكون إلى المؤسسة الإصلاحية المؤهلة لبعض الشباب الذين ربما وقعوا في بعض الأخطاء بعلم أو بغير علم فقادهم هذا إلى ما قادهم إليه من إيقاف وغير ذلك. طبعا والله الحمد والمنة لم أكن تكفيريا أو تفجيريا أو غير هذه من الأمور، يعني لا 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 يوجد عندي والله الحمد أي خلفية أمنية سواء داخلية أو خارجية. وقد يسأل سائل ويقول يعني أنت تقول هذا الكلام إذا لماذا مكثت هذه الفترة الطويلة؟ مكثت هذه الفترة الطويلة لأن لم أكن أعامل لوحدي إنما كنا نعامل كمجموعة وهذه المجموعة يعني كنا نرتب فيما بيننا وغيرها من الأمور حتى نخرج للجهاد في العراق وكان بعضهم فارين وكان بعضهم مختبئين حتى اكتملت المجموعة واكتملت التحقيقات عرفت القضية أنه ليس عندنا أي شيء، فتوسط لنا أحد دعاة حفظه الله تعالى عند سمو الأمير محمد بن نايف حفظه الله، فأمر بإطلاق سراحنا فأطلق سراحنا ولله الحمد. طبعا أتحدث عن هذه المجموعة الخطرة التي كانت في السجن. المجموعة الخطرة هي المجموعة التي تبنت فكرة التكفير. طبعا إذا أردنا أن نرسمها كحلقات، يبدأ الإنسان بحلقة الفكر الجهادي، وأنا أقول فكر جهادي لا أقصد الجهاد الشرعي المعتبر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بنوعيه جهاد الدفع وجهاد الطلب، إنما أتحدث عن هذا الفكر المعاصر الذي تبنى بعض القضايا بمفاهيم خاطئة على غير يعني واضح على غير استناد شرعي على غير استناد شرعي، وتبنى هذا الفكر ثم بعد ذلك انتقل مرحلة مرحلة إلى أن وصل الأمر لتفجير بلاد الحرمين التي نعيش ونرتع في أمنها ولله الحمد والمنة. إذن بدأوا بفكر جهادي، وأنا أقول وأكرر فكر جهادي لا أقصد الجهاد في سبيل الله الجهاد الشرعي، إنما الفكر الذي تبنته بعض الجماعات وأنتم تعلمونها في أفغانستان وغيرها، فبدأوا بهذا الفكر ثم بعد ذلك انتقلوا إلى التكفير، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى أن الحل إلى المقصد وهو التفجير في بلاد الحرمين وفي غيرها من بلاد المسلمين. طبعا هذا الفكر كيف نشأ وكيف برز وكيف يعني أمور عديدة جدا. يعني من وجهة نظري أنهم في بادئ الأمر لا يأتون إلى الإنسان ويقولون له كفر أو كذا أو كذا أو غيرها من الأمور المخالفة، إنما يبدأون يعرضون عليه الجهاد وفضل الجهاد، ولما عطلت الأمة فهذه الفريضة أصابها ما أصابها، مغفلين الجانب الآخر وهو جانب إعداد العدة، ويتحدثون معه أن العدة الإيمانية تكفي وأن الله جل وعلا ينصر المسلمين وإن كانوا قلة وغيرها من الأمور، حتى ينتقل إلى ولا يبدأ في هذه الفترة بطرح هذه القضايا التكفيرية أو التفجيرية. طبعا في هذا الطرح الأول يبدأون معه بماذا؟ بإضعاف هذه الثقة التي كانت في نفسه من علماء الأمة الإسلامية، العلماء المعتبرين الموثوقين. فربما يبدأ ويتساءل، يعني إن كان مثلا إنسان يعني عقل صاحب عقل وكذا يبدأ يتساءل، طيب إذا لماذا قام علماء، لماذا لم يتكلم علماء الأمة، لماذا لم يقل علماء الأمة، لماذا ولماذا؟ فيبدأون معه بإيش؟ يبدأون معه بإضعاف بإضعاف احترام هؤلاء العلماء، حتى يصل إلى مرحلة عدم التقبل من علماء الأمة العلماء المعتبرين كأمثال شيخنا مباز عليهما رحمة الله تعالى، وكذلك العلماء المعاصرين. ثم ينتقل معه بعد ذلك إلى مسألة إلى المسألة إلى الآن لم يصل إلى درجة التكفير، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى مسألة العلاقات والارتباطات السياسية بين الدول، وهذه الدولة قدمت التنازلات الفلانية وهذه الدولة قدمت التنازلات الفلانية، إلى أن يصل معه إلى تكفير حكام الدولة. فلما بدأوا معه بتكفير حكام الدولة لا يتوقفون عند ذلك فقط، إنما هي سلسلة تستمر حتى يكفر كثير من الناس وحتى يكفر المجتمع، فيكفر الدولة أو حكام الدولة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى تكفير من يعمل تحت مظلة الدولة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى تكفير العلماء، ثم ينتقل بعد ذلك إلى تكفير المجتمع. حتى أني جلست مع إنسان يقول كل من على الأرض، وهذا الكلام أدل به أمام الله وأحاج هذا الإنسان أمام الله به، يقول كل من على الأرض كفار إلا هو واثنين غيره، يعني ثلاثة. كل من على الأرض، قلت يا فلان اتق الله جل وعلا، يعني إلى هذه الدرجة؟ طيب ما هذه المساجد؟ قال هذه ليست مساجد إنما هي كنائس، وغير ذلك من الطوام التي تحدث بها وأنا جالس معه، فأردت مناصحته وأردت الدخول معه، الدخول إليه مع باب، وجدته موصدا لجميع الأبواب ومغلقا لها. لماذا؟ لأنه تساهل في المسألة من بدايتها حتى وصل إلى قاع الهرم، ووصل إلى ما وصل إليه عياذا بالله. طبعا ولله الحمد والمنة، بالنسبة للاندماج في المجتمع والعيشة، يعني عيشة سوية، يعني هذا أمر لا ينكره ديلو، يعني اللهم لك الحمد أعيش مستقرا مع أهلي في منزلنا، وقد أتتني كذلك بعض المساعدات من وزارة الداخلية بأمر سمو الأمير محمد بن نايف حفظه الله تعالى. لكن يعني نتحدث عن هل الإنسان بعد إيقاف مثلا، بعد خروجه، هل يحصل مضايقات؟ والله الحمد لا يوجد هناك أي مضايقات، ولا يوجد هناك أي استدعاءات، إلا إذا اقتضى الأمر يعني بعض الإجراءات التي يسمونها عندهم إجراءات، نسيت المصطلح الذي يسمى عندهم، ولكن بحث حالة، إجراءات بحث حالة، يعني بعد كل شهر أو شهرين أو شهر ونصف يتصلون على المنزل أحد الضباط في المباحث ويسألني بعض الأسئلة عن وضعي وعن حالي وكذا وكذا إلى غيرها من الأمور، ثم بعد ذلك يغلق الاتصال، وأبقى ولله الحمد مستقرا في حياتي، يعني أعيش عيشة هنيئة ولله الحمد. حتى أني بعد أن خرجت يعني تم إعادتي للكلية بكل وأتممت دراستي، وأنا الآن ولله الحمد يعني في هذا الإكمال، ولم أتعرض يعني إلى تأخير أو غير ذلك من الأمور. طبعا وجه خطاب إلى كلية المعلمين أن فلان ابن فلان لا يوجد عنده أي خلفيات أمنية ولا أي قضايا سياسية، ويعود إلى التعليم لأنه لا يشكل خطرا على التعليم وغير ذلك من الأمور، فعدت إلى دراستي وأتممتها ولله الحمد. طبعا القضايا عدة، والشباب يعني مختلفون، وكذلك يعني كما ذكر الشيخ حفظه الله تعالى أن بعض الشيء أن ليس كل من دخل إلى السجن أنه تكفيري أو تفجيري أو غيرها من الأمور، إنما بعضهم قد أخطأ، وبعضهم قد ضل الطريق، وبعضهم غير ذلك، وبعضهم مشتبه فيه، وبعضهم جلس مع مجموعة مشتبهة وهو لا يجد عنده أي شيء، إنما أنه جلس مع هذه المجموعة أخذ معهم، ثم بعد ذلك لما ثبت براءته تم إخراجه وإكرامه بعد ذلك.
حقيقة أشكر الأخ وحيد جزاه الله خير يعني على جرأته وصراحته واحتسابه الأجر في بيان هذه التجربة، وليس رائم كمن سمع وليس الخبر كالمعاينة. أظن هذا التعليق القصير من الأخ إبراهيم يعني يغني أو أبلغ من كلمات طويلة يقولها من ينقل لكم عمن سمع أو عمن قابل أو عمن رأى. و يعني الذي نتمناه حقيقة أن ندرك أننا مستهدفون، يعني لاحظ مثلا حينما يوجه بن لادن الشباب عبر قناة الجزيرة لتفجير منابع النفط أو مصفات النفط في بقيك، يعني هل تتصورون انتبعات هذا العمل بسيطة؟ والله لو أدرك الغرب أننا أن الدولة عاجزة عن حماية منشآت النفط لتدخلت بقرار أممي دولي مرة أخرى داخل بلادنا لحراسة منابع النفط بحجة أن شريان المصانع في الغرب موجود
أو للدم الذي يحرك شريان المصانع في الغرب موجود في بلاد عاجزة عن حماية هذه السلعة الاستراتيجية العالمية، ومن ثم فلن يترك الأمر لحكومة ضعيفة عاجزة عن الحفاظ على منشآت النفط. يعني استدراج أمريكا لاحتلال السعودية من خلال هذه التصرفات هذه جريمة كبيرة. أمر آخر، حينما يختار 15 سعودي بعناية فائقة ليكونوا في قائمة تفجيرات 11 سبتمبر ويخرج بن لادن ويترحم عليهم ويسميهم الشهداء ويدعو لهم، يعني تصور يعني هل يعني الدولة الوحيدة التي فيها من له موقف أو يرى بوضوح وبجلاء هذه الجرائم الكبيرة التي ترتكبها الولايات المتحدة في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان السعودية؟ لا، يعني على الأقل يفترض أن وزع مجموعات الشباب الذين يعني نتخيل ذلك هذا السيناريو، والأصل أنه هذا عمل لا يجوز شرعا أصلا من أوله، وقلناها من ثاني يوم وقع التفجير في إحدى المقابلات القنوات الفضائية. ولكن لماذا 15 سعودي بالتحديد؟ ليش ما أخذوا من يعني قسم 17 هؤلاء على دول عربية وإسلامية حتى تكون الضربة للسعودية؟ يعني هناك سيناريو قوي جدا يحلل الأحداث أنه استدراج وإعطاء مبررات غربية لضرب السعودية بدلا من ضرب العراق، لاحتلال السعودية، للهيمنة على منابع النفط السعودية. يعني اللعبة كبيرة جدا جدا جدا. حتى في قبل أيام كنت في الجوب وكان مقدم المحاضرة جزا الله خير لما جاء الكلام عن بعض الأسئلة وطرح أسئلة صريحة ومنها أسئلة تتعلق ببن لادن، وقلت والله يا إخوان شوفوا أنا من بداية هذه الأحداث ورأيي فيها واضح ودفعت ثمنه غاليا، وكثير ممن أخذوا مني هذه المواقف يتراجعون ولا أحصي رسائل الجوال والاتصالات إلى غير ذلك. لكن يجب أن تعرفوا أن الذين يستميتون في الدفاع عن بن لادن والظواهر والله ما هم إلا أغرار أو أهل هوى، والحق حقا يتبع. وإذا قال الله لنبي يا أيها النبي اتق الله، وقال ما كان لنبي لا يكون له أسرى، وقال عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقال في الصحابة منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، وقال عز وجل قل هو من عند أنفسكم، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته يقال فيهم وحي يتلى إلى يوم القيامة وجماعة القاعدة ما يجوز أحد يتكلم فيهم؟ بعضهم يتصل يرسل لك رسالة تهديد لا تتكلم في القاعدة، لا تتكلم في بن لادن. إذن سلمنا بعصمتهم علماء ضلال، وهؤلاء هم الذين على الصواب. فالذي أردت أن أقوله يا أحبتي أنه عملية مدروسة بعناية من أجل استدراج قوة دولية لضرب المملكة على السعودية والتخلص من السنة والقلعة الأخيرة للإسلام. هل تعرفون في المملكة قبرا يعبد من دون الله؟ لا. هل تعرفون يعني هناك أشياء كثيرة؟ البارحة أو قبل البارحة كنت في التلفزيون السعودي في برنامج لقاء الأسبوع وتكلمت عن الخصوصية السعودية. أول خصوصية الحلف الذي تم بين القرآن والكتاب، بين الدولة والكتاب والسنة. هذا الحلف مثل الحلف اللي بين إسرائيل والتوراة، لو تنازلت إسرائيل عن التوراة لرضيت أن تقيم دولتها في صحراء نفادة ولم تجد مشكلة من عدم التطبيع والحصار الاقتصادي. كذلك الدولة لو فكت الحلف مع القرآن والسنة انتهت وسقطت. ولذلك قال خادم الحرمين بإحدى كلماته قال نحن نكون بالإسلام أو لا نكون، هذه مسألة لا خيار. لكن تعال إلى واقعنا، أين يوجد الخلل؟ مصلح الخلل. ليست هذه حجة حينما تجد والله نافلة مخلوعة أنك تخلع النوافذ كلها، ليست حجة حينما ترى بابا يعني قد انكسر أنك تسقط السقف كله. تبي تعالج عيادة بهدم المستشفى ولا تصلح مدرسة بتصلح فصل بهدم المدرسة؟ هذا مو صحيح اطلاقا. فأقول يا أخواني المؤامرة كبيرة على هذه البلاد، المؤامرة كبيرة على المملكة العربية السعودية، ومثل ما قال صلى الله عليه وسلم اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد الأرض بعد اليوم في بدر. أقول والله إذا قضي على السعودية ولا نغض من شأن المسلمين في أنحاء الأرض فحينئذ حدث ولا حرج. يا أخي الكريم والله الحرمين الشريفين اقرأ ما كتبه المستشرق السويسري بوكهارت، واقرأ ما كتب جون فيلبي في كتاب رحلة إلى نجد ومواد في تاريخ الوهابيين كيف تكلم عن الدولة في مراحلها الأولى والثانية ولا تزال الثالثة، فعلت فعلا كبيرا في إزالة القباب والقبور والأضرحة وهدم المشاهد التي كانت معظمة لا يجوز أن تمس تحت حراسة وعناية العثمانيين آنذاك ومن كان واليا له. إذن يا أحبابي على ما عندك من خلل يجب أن ترى حجم الخير الكثير. أنت لا تحتقر البحر العظيم لأنك رأيت على الشاطئ شيء من المخلفات التي فعلها الناس على هذا الشاطئ. فكذلك لا نغض من قدر ما نحن فيه من خير ولا نغفل عما هو موجود من خلل، فنصلح ونحافظ على المكتسبات، وهذا هو المنهج المتوازن. بهذا المنهج ستعيش وتشب وتشيب وتموت وأنت مستقيم متوازن. بالمنهج المتناقض كم رأينا ممن انحرف، كم رأينا ممن غلا وتطرف، كم رأينا ممن قتل أو قتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أشكر لك إبراهيم مرة أخرى جرأته وأعتبرها رسالة صريحة، وأثابك الله يعني لا تألو جهدا في نصح الشباب وتحذيرهم، سيما أن ذكر نقطتين أنا كأني قرأت في بعض العناوين المحاضرات اللي هناك من يتكلم عنها، لمسألة يعني المداخل من أجل ناشئة سوية أن نعظم في ناشئتنا حب ولاة الأمر وحب العلماء، وأن هذه المحبة لا تعني العصمة ولا تعني التقديس، لكن محبة الإنسان لرموز بلاده من علماء وأهل حل وعقد وولاة أمر أعتبر هذه أيضا مما يحقق لنا ناشئة سوية. لكن أنا أجيء ربي ناشئة كما ذكر إبراهيم على احتقار العلماء، علماء السلطة، علماء الدولة. طيب أجل من اللي باقي؟ من الذي بقي؟ وشوف الآن المعارك التي يعيشها الشباب، ادخل في مواقع الانترنت كلهم يقول أنا شيخ الإسلام. قاتل المرجعية عند من؟ فإذا لم نجتمع نحن على جمع شبابنا على مرجعيتنا الشرعية، مهما كان لنا من نصح أو توجيه أو ملاحظة أو تناقش أو وجهة نظر مع علمائنا، ما ندعي العصمة لكن لا نفرق في العصمة. انظر إلى الطوائف الأخرى كيف تقدس المراجع، انظر إلى الطوائف الأخرى كيف تقدس مراجعها وتحترمها احترام كبير جدا جدا. حسن الصفار في إحدى المقابلات قيل له من مرجعك؟ قال مرجعنا آية الله العظمى علي السستاني، قالها صراحة في برنامج إضاءات في القناة العربية، ما تردد في ذلك. الآن اجمعني عددا كبيرا من الشباب، وللأسف عدد ليس بالقليل ممن ينسبون إلى الخير يستنكب أن يقول والله مرجعيتنا الشرعية سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ وهيئة كبار علماء وعلمانا. إذا لم يكن لك أصل تأرز إليه فأنت يعني تمزق خيمتك وتهدم وتطرح عمودها ثم تريد أن تبقى تواجه الشمس والريح، هذا ليس صحيح.
أشكر الشيخ سعد إبراهيم كلام مقدم، ما أدري في مداخلة صغيرة لك إبراهيم سريعة بس لحظة.
أقول بعد الحمد لله شكرا للشيخ على ما تقدم به، ورسالتي أولا إلى نفسي، ثانيا إليكم أنتم أيها المعلمون، ثالثا إلى المشايخ والدعاة بحكم وجود فضيلة شيخنا معنا، هي تقوى الله جل وعلا في هذه الناشئة. لأنه ربما أول سؤال قد يوجه إلي ما هو دورنا نحن المعلمون تجاه هذه الناشئة، أن نخاف الله جل وعلا ونتقيه في هذه الناشئة وأن نؤدي حق الله جل وعلا فيهم كاملا ولا نبخسهم حقهم، لأن هذا هو حق للناشئة علينا أن ننشئهم وأن نربيهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى خوف الله جل وعلا. نسأل الله العلي العظيم لنا ولكم الفوز في الدنيا والآخرة، ونسأل جل وعلا أن كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.
تفضل يا الأخ. تفضل. هذا صحيح. جزاك الله خير على السؤال، وحقيقة وجيه جدا. يقول القاضي عبد الوهاب المالكي في مقدمة كتاب اختلاف العلماء يقول متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا. حقيقة أن صمت الكبار هو سبب لعبث الصغار، وهناك أسباب متعددة، منها أن البعض ما كان يدور بخلده يوما من الأيام أن بعض الأمور التي يعني يراها أو يسمع بها أنها تحمل في طبقاتها السفلية المخبأة تحت الأرض وسراديبها وخلاياها أنها تحمل فكرا تكفيريا، ما كان يدور بخلد أحد هذا الشيء. الشيء الثاني، ما كان يدور بخلد البعض أيضا أن هناك من الأعمال من يحمل في طياته التكريس، نقطة ذكرها رقم إبراهيم، وهي احتقار العلماء والتركيز وسحب البساط منهم، حتى إذا لم يبقى أو لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. وكذلك التهوين والتقليل من شأن ولاة الأمر، كل وش ولي الأمر، واسمع من الروايات والأكاذيب والافتراءات وإلى غير ذلك. نحن عندنا هذه المناهج دقيقة. ثم أيضا أنه تأخر جواب كبار العلماء والمعنيين عن القول الصريح الفصيح في النوازل هو الذي جعل الشباب يذوقون، وكل يفتي نفسه وكل يأخذ الفتوى خاصة من شبكات الانترنت، والشاب لا يقبل في علاج بطنه إلا بقول طبيب مشهور معروف يراه واضحا في مستشفى له مبنى أكبر من هذه الكلية، أما في دينه فيقبل وصفة دينية يعني أو منسوبة إلى الدين من موقع مشبوه أو لا يعرف من هو ولا يعرف المفتي ولا من هو القائل. نستغفر الله ونتوب إليه. حقيقة نحن قصرنا كثيرا ولا يزال التقصير قائم، وحسبنا أن الإنسان يعني يجتهد في أن يبين الأمور. وأقول لك حتى الآن بكل صراحة لا يزال هناك عدد للأسف من نحبه لا يزال يتكلم في هذه القضايا بعمومية، لا يحب أن يدخل إلى العظم، لا يستطيع أن يتكلم في بلاده، لا يتكلم في القاعدة، لا يتكلم في التكفير، لا يتكلم في الخلل في مسألة البيعة والسمع والطاعة، لا يتكلم في مسألة يعني احترام العلماء ومكانتهم، للأسف عموميات هروبا من مواجهة الموقع الحقيقي. ما لم نكن صرحاء، أنا حقيقة نسيت أقول لكم في مسألة الجوف لما محاضرة في ملتقى الداعية، سأل أحدهم قال يا أخي أنت ليش زمرت على بن لادن وإن كان هذه الخطابات مدبلجة؟ قلت سلمني على الكاميرا الخفية. إذا كانت الخطابات مدبلجة وإحنا قاعدين نقتل ونقتل ونستشهد على ما يقال ونفجر ونواجه ونداهم على تمثيلية لا حقيقة لها، إذا قبل كل شيء هذا دليل حماقات وغباء لا أول له ولا آخر. الشيء الثاني، إن كان أبن لادن مدبلج عليه فلم يعجز أن يقول كلمة واحدة كما قال صلى الله عليه وسلم وهو الذي من شك فيه فقد كفر، قال الصحابة على رسلكما إنها صفية لما كان معتكفا وجاءت تزوره وخرج ليقلبها يودعها إلى حجرتها، فمر فلان من الصحابة وخشي أن يقذف الشيطان في قلبيه منسوان، قال تعالوا تعالوا تراها صفية بنت حيي تراها زوجتي لا تشكون. قالوا يا رسول الله أو يعني نقول فيك؟ قال الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال أهل العلم ومن قام مقاما يعني توجهت إليه التهمة شرع له أو وجب عليه ما يدفع الريبة والتهمة عن نفسه. فمش اللي يضرب بالله دي يقول ترى هذا مو بكلامي، يعني انظر إلى أي درجة محاولة الإغراق في التبرير لبالله، بمعنى سب المفتي سب المشايخ لكن لا تقول في بالله. أنا ليس بيني وبين بالله أداء، كفرنا ما كفرنا بل ذكرنا ما سلف من عمله الطيب، لكننا لن نرحم خطوة أو كلمة فعلها وقالها. نسأل الله أن يكف شره عن العباد والبلاد إنه سميع مجيب. نكون صرحاء صادقين واضحين في هذه المسألة، وأنا أقول هي مسؤولية الدعاة والعلماء والمعلمين جميعا أن نكون صرحاء، نتكلم عن الغلو ولا نتكلم عن القاعدة، نتكلم عن رموز التكفير ونهاب نتكلم في ابن لادن والظواهري والكلام. في الطبيب لو يدور حول المريض ألف لفة ما قدر يشيل الزايدة، إذا ما حط ركبته في بطنه وجر بطنه في الجنبية وطلع الزايدة ما صارت عملية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.
الختام